بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنبدأ اليوم بحول الله تعالى وقوته في شرح رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والرسالة كما تعلمون عنوانها القواعد الأربع. فالقواعد في اللغة جمع قاعدة، والقاعدة أسفل الشيء وأساسه، وأما في الاصطلاح فالقاعدة حكم أغلبي، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف به أحكامها. القاعدة قلنا حكم أغلبي، وبعضهم يقول حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف به أحكامها، وهذا ما يهمنا كثيرا. الذي يهمنا هو معنى القواعد في اللغة، هذا هو المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله. لكن القاعدة قلنا في الاصطلاح حكم كلي، فمثلا عندنا قاعدة الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، فهذه القاعدة تدخل تحتها جزئيات كثيرة. فأنت إذا سئلت عن حكم هذه الجزئيات فإنك تعرف حكمها من هذه القاعدة، ولذلك قلنا هي حكم كلي أو حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف به أحكامها، يعني أحكام هذه الجزئيات. فمثلا كما قلنا قاعدة الضرر لا يزال بمثله، هذه قاعدة، هذه القاعدة تستطيع منها أن تحكم على جزئيات كثيرة. مثلا الآن أقول لك هل يجوز لك إذا أكرهت على قتل مسلم فقيل لك إما أن تقتل هذا المسلم وإما أن نقتلك، فهل يجوز لك أن تقتل هذا المسلم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بمثله، واضح هذا؟ فأنت مثلا الآن قتلك أنت هذا ضرر، صحيح؟ ولذلك الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، فقتلك هذا ضرر، وقتل ذلك المسلم ضرر، فإذا أكرهت قيل لك إما أن تقتل هذا المسلم وإما أن نقتلك، فأنت تعرف إذن هذه جزئية، جزئية مندرجة تحت قاعدة كلية، القاعدة الكلية الضرر لا يزال بمثله، هذه قاعدة كلية. هذه القاعدة الكلية تندرج تحتها وتدخل تحتها الكثير من الجزئيات،
فهذه الجزئيات من أين نعرف أحكامها؟ من هذه القاعدة الكلية. فنقول لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما إذا أكره على قتله. لما؟ لأن الضرر لا يزال بمثله. واضح هذا؟ أي هذا هو. فهذا مثال. فالمهم أن القواعد الفقهية هذه أحكام أغلبية، تندرج تحتها جزئيات كثيرة، فأنت قد لا تستطيع أن تحفظ دليل كل مسألة، لكنك إذا عرفت القاعدة الكلية تستطيع أن تتعرف من خلالها على أحكام هذه الجزئيات التي تندرج تحت هذه القاعدة. واضح هذا؟ أي هذا هو. وإن شاء الله عز وجل إذا درسنا القواعد الفقهية فيأتي مزيد بيان في هذا. وكما قلنا هذا لا الآن لا يهمنا، الذي يهمنا ماذا؟ هو تعريف القاعدة في اللغة. واضح هذا؟ إذن الآن عرفنا مع القواعد في اللغة وفي الاصطلاح. طيب قال الأربع، أما قوله الأربع فهذا بيان لعدده، هذا بيان لعددها. وعد المسائل، عد المسائل وسيلة، وسيلة من وسائل التعليم النبوي، لأنك إذا ذكرت لك الأمور بالعد فإن الإنسان يتشوق ويتشوق ويتطلع إلى معرفة المعدود، فإذا ذكر له هذا المعدود كان أثبت في ذهنه وأرسخ في فهمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الوسيلة، وسيلة عد الأمور من أجل التشويق، كما قال ثنتان في الناس هما بهم كفر، وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. شوف لما يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لو أنك سمعت هذا الحديث لأول مرة فإنك تتشوق لمعرفة هذه الثلاث التي يجد بها المسلم حلاوة الإيمان، ثم تعد عليك. كذلك حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه، أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فكل واحد يتشوق ويتطلع لمعرفة هذه الخمس. طيب فهي أربع قواعد، ومراد الشيخ كما قلنا بالقاعدة هنا المعنى اللغوي للاصطلاح، يعني أراد الشيخ هنا المعنى اللغوي، أراد أن القاعدة هي أسفل الشيء وأساسه أو ما يبنى عليه غيره. واضح هذا؟ هذا معنى اللغوي. ولما سماها بالقواعد؟ لأن من فهمها وحفظها كانت له أساسا وقاعدة في معرفة معنى لا إله إلا الله، وكذلك في معرفة الدين الذي جاء به المرسلون، فيتبع ومعرفة الدين الذي كان عليه المشركون فاجتنب. إذن هي فرقان، فرقان تفرق به وتميز به بين الدين الذي كان عليه المرسلون، الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والدين الذي كان عليه المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله ذكر هذا في الدرر السنية، فبين رحمه الله قال هناك هذه أربع قواعد ذكرها الله في محكم كتابه يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله ويميز بها بين المسلمين والمشركين، يعني يميز بها بين طريق المرسلين وطريق المسلمين وطريق المشركين. قال فتدبرها يرحمك الله واصغ إليها فهمك فإنها عظيمة النفع. وكذلك قال أيضا في الدرر قال هذه أربع قواعد من قواعد الدين يميز بهن المسلم بين مذهب المسلمين ومذهب المشركين. فإذا إذا قيل لك ما الفائدة من معرفة هذه القواعد؟ الفائدة أن هذه القواعد تعتبر أساسا وقاعدة يعرف ويميز بها المسلم بين الدين الذي كان عليه المرسلون فيتبع الذي هو التوحيد، والدين الذي كان عليه المشركون فيجتنب وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما مؤلفها فكما تعلمون هو الإمام المجدد أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي النجدي الذي ولد بالعيينة في عام 1115، والمتوفى بالدرعية في سنة 620 من الهجرة. وهذه ترجمة موجزة لهذا الإمام تتناسب مع هذا المد. ومن أراد التوسع يذهب إلى الكتب الموسعة في ترجمة الشيخ محمد عبد الوهاب فكتاب عنوان المجد وغيره من الكتب. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. طيب ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة النافعة بالبسملة. فقيل لك لما ابتدأ بالبسملة رحمه الله؟ فنقول ذلك لأمور: الأول تأسيا بكتاب الله عز وجل حيث جاءت البسملة في بداية كل سورة من سور القرآن حدى سورة براءة حدى سورة التوبة. فالتأسي بكتاب الله أن يفتتح بالبسملة كما هو الشأن في افتتاح كل سورة من سوره. وثانيا لأن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمره أن يقرأ باسم الله متبركا به ومستعينا به. إذن العمل بهذه الآية أن يبتدأ بماذا؟ بالبسملة. والأمر الثالث تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، فإنه كان إذا كاتب أحدا أو أرسل إلى أحد بدأ كتابه بالبسملة كما في صحيح البخاري في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، فإنه قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. ورابعا التبرك والاستعانة بالبداءة باسم الله عز وجل. فالإنسان لما يقول بسم الله الباء هنا الاستعانة، والمعنى أبدأ فيما أبتدئ فيه مستعينا بالله متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى. وقال خامسا اتباعا للسلف الصالح رضوان الله عليهم كما هو صنيع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه ابتدأ كتابه الصحيح بالبسملة. وفي هذا المقام الكثير من أهل العلم عند شرحهم لهذه البسملة يعللون بحديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم، وفي رواية فهو أبتر. وهذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل، فقال: هذا سند ضعيف جدا، آفته ابن عمران هذا، ويعرف بابن الجندي. وهذا قال عنه الخطيب البغدادي في تاريخه، كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه التشيع. ثم بعد ذلك، بعد البسملة، بدأ الشيخ رحمه الله هذا أو هذه الرسالة بماذا؟ بمقدمة. وهذه المقدمة قد اشتملت على أمور: الأول الدعاء لطالب العلم، والثاني بيان ملة إبراهيم، والثالث بيان الغاية من خلق الخلق، والرابع بيان التوحيد، بيان التوحيد وبيان أهميته، والأمر الخامس بيان الشرك وبيان خطره وضرره. ونشرع في بيانها واحدة بعد الأخرى. فالدعاء لطالب العلم، قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فالشيخ رحمه الله بدأ هنا بالدعاء لطالب العلم، وهو في هذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن يدعو لطلبة العلم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث في سنن أبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا لطالب العلم بنضارة الوجه، وكذلك دعا لابن عباس رضي الله عنه، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصله في البخاري. طيب، ودعاء الشيخ لطلاب العلم هذا دليل على حرصه عليهم وحرصه على هداية الناس، وأنه يريد للناس الخير، وأنه حريص على ماذا؟ على نفعهم وسعادتهم ونجاتهم. والشيخ هنا يجمع لطالب العلم بين فائدتين: أنه يدعو له، والثاني أنه يعلمه. يعلمه ويدعو له. وتلاحظون أن كتب الشيخ هذا كتب علمية تربوية، كتب علمية تربوية، فأنت تتعلم فيها العلم وتتعلم فيها العمل بالعلم من طريقته رحمه الله. فإنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمضى حياته كلها في تعليم الناس، ومجالسه عامرة بالعلم والتعليم، كما قال الله عز وجل: ومادة العلم التي كان يبثها الكتاب والسنة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك والله الموفق من اعتنى بالقرآن والسنة، يعتني بالقرآن والسنة، هذا هو الدين. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفيض نورا في القرآن والسنة، وكذلك بيوته صلى الله عليه وسلم تشع أنوارها بالقرآن والسنة، كما قال الله جل وعلا لنسائه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهكذا ينبغي أن تعمر المساجد والمجالس، وأن تعمر البيوت بمدارسة الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من قبل ماذا؟ من قبل الكتاب ومن قبل الحكمة كانوا في ضلال، فكيف الخروج من الضلالة؟ وكيف السبيل إلى الاهتداء؟ لا سبيل لذلك إلا بالكتاب والسنة. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله جل وعلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. والله عز وجل أوحى وأنزل إليه القرآن والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. والله عز وجل كذلك قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على العلم وعلى كم من حديث ورد في فضل العلم وفي فضل العلماء وفي فضل طلبة العلم وهكذا، فقال كما في حديث أبي سعيد: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم. قال: قلت للحكم ما أقنوهم؟ قال: علموهم. هذه هي بغيتهم، لطالما أنه جاءوا يطلبون العلم فعلموهم. والشيخ رحمه الله هنا في دعائه، إذا نظرت وتأملت في دعائه وجدت أنه كذلك جمع لك جملة من آداب الدعاء. هذا الدعاء له آداب وله شروط، إذا اختلت هذه الشروط وجانب الإنسان هذه الآداب فلا يقبل الله تبارك وتعالى منه دعاء. فمن آدابه، من جملة آداب الدعاء، أنك إذا أردت أن تدعو الله لا بد أولا أن تثني على الله، تثني على الله بما هو له أهل سبحانه وتعالى. فأولا يعلمنا أن الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، أمام الدعاء، هذا من آدابه. والدليل على هذا حديث فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو، سمع رجلا يدعو فلم يبدأ بتحميد الله والثناء عليه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد عجل هذا، ثم قال له إذا صليت، يعني إذا دعوت. فالصلاة هنا معناها الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني وادعوا لهم. فقال له عجلت إذا صليت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي، ثم ادعو بعد بما شئت. ثم كذلك من آداب الدعاء أيضا أنك تسأل الله سبحانه، تسأل الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بربوبيته، تسأل الله بربوبيته. لأن الربوبية ماذا تعني؟ الربوبية فيها إظهار للذل والافتقار لله سبحانه وتعالى، وفيها اعتراف بغنى الله عز وجل وبأن حاجتك عنده سبحانه وهو الذي يملكها. ولذلك إذا تأملت في سائر دعاء الأنبياء تجد أنهم يدعون الله بربوبيته. تأمل في دعاء الأنبياء، من آدم عليه الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فطلب رحمة الله ومغفرته وتوسل إلى الله عز وجل بسؤاله بربوبيته. وكذلك قال الله جل وعلا عن نوح قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهنا قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. تأمل شوف كيف يكرر ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. شوف كيف هذا كله دليل على الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء. وفيه الآية هذه كذلك دليل على ماذا؟ على سؤال الله عز وجل بربوبيته. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وهذا كله من الثناء على الله عز وجل ومن حمده سبحانه. فذكر محاسن المحمود وذكر نعمه وذكر مننه عليه هذا كله من الوسائل التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك جاء الدعاء، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والثالث من آداب الدعاء التي نلاحظها في كلام الشيخ رحمه الله أنه توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. والدليل على أن سؤال الله عز وجل بأسمائه وصفاته من آداب الدعاء، الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالشيخ رحمه الله ذكر هنا جملة من أسماء الله عز وجل متوسلا بها وسائلا ربه سبحانه وتعالى بها. ثم كذلك أنه سأل الله جل وعلا بربوبيته للعرش، وهذا دليل على تعظيم الله عز وجل، لأن العرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة، وعظمته دالة على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوسل كذلك لله عز وجل به، ويسأل الله عز وجل بربوبيته للعرش، كما في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والعرش كما تعلمون هو أعظم المخلوقات. ما مرادنا بقولنا أعظم المخلوقات؟ يعني أنه أكبر المخلوقات هو العرش. والعرش تعريفه هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، كما قال الله عز وجل: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهو أعظم المخلوقات. نعم، كما قال: والناس مختلفون في القلم الذي سبق القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني: والحق أن العرش قبله، لأنه حال الكتابة كان ذا أركان. فالعرش خلق أولا، مش أول المخلوقات، كما قلنا من قبل العرش يعني خلق أولا، فالخلاف في أيهما خلق أولا، وليس في ماذا؟ في ما هو أول المخلوقات. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا سبحانه وتعالى، وإنما الخلاف في أيهما خلق أولا، فالعرش أول، خلق أولا قبل ماذا؟ قبل القلم. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. ثم بعد ذلك بدأ بالدعاء، فقال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فهذا دعاء، دعاء من الشيخ لطالب العلم بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وولاية الله عز وجل لعبده معناها ماذا؟ أن يحفظه الله سبحانه وتعالى، فيجلب له المنافع ويدفع عنه المضار. أي نعم، فكما قال الله سبحانه وتعالى لما قال أبو لما قال كفار أو قال أبو جهل وعلو هبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قول الله أعلى وأجل. فذلك لما قال ماذا لنا العزة ولا عزة لكم، ماذا لا تجيبوه قول الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فالله عز وجل هو الذي يتولى أمور المؤمنين كما قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكيف يكون الله لك وليا، الله عز وجل يكون لك وليا إذا كنت أنت وليا له سبحانه وتعالى، فولايتك ولاية الله عز وجل لك إذا أردت أن يحفظك الله وأن يجب لك المنافع ويدفع عنك المضار سبحانه وتعالى، فعليك أن توالي الله عز وجل كما قال الله عن أهل ولايته، قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، وهو وليهم بما، وما هنا أول باء هنا سببية وما موصولة بمعنى الذي، أي فهو وليهم بسبب ما كانوا يعملون من العمل الصالح، من العمل الصالح. والصالحون يتولاهم الله، الإنسان إذا كان إذا آمن وعمل عملا صالحا كان من الصالحين، فإذا كنت من الصالحين تولاك الله، فما قال الله جل وعلا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وكما في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها، هذه كلها معناها أنه حصلت لك ماذا لما صرت وليا لله عز وجل، تولى الله أمرك فحفظك في جميع حواسك، فلا بد للإنسان أن يكون صالح أردت أن يتولاك الله وأن يكون حافظا لك معينا لك في جميع أمرك جالبا لك المنافع ودافع عنك المضار، فماذا عليك؟ عليك أن تكون صالحا، والصالح هو من أقام باطنه وظاهره على وفق ما أراد الله، هذا هو الصالح. فإذا قلنا ماذا ولاية الله عز وجل للعبد، وما قلنا الولاية ولايتان، ولاية الله للعبد، ولاية الله للعبد، وقلنا هذه تحصل بسبب ولاية العبد لله سبحانه وتعالى. كيف تكون وليا لله؟ أن تكون مؤمنا تقيا، أن تدور مع أمر الله عز وجل ونهي، فعلا للأوامر وتركا للنواهي. إذن قوله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، قلنا معناها أن يجلب لك المنافع الدينية والدنيوية وأن يدفع عنك المضار الدينية والدنيوية، وهذا أيضا فيه تعليم لنا كذلك من آداب الدعاء أن يتخير المسلم الأدعية الجامعة، الأدعية الجامعة يعني الأدعية التي هي قليلة في ألفاظها لكنها تحمل ماذا؟ المعاني الكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم موصيا لعائشة أنها إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقول؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا من جوامع الكلمة. إذا حصل لك عفو الله عز وجل ماذا تريد؟ حصل لك الخير كله. وكذلك هنا الشيخ رحمه الله يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجامع، قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وعائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، الأدعية ربما أنها طويلة وأنها مزجوعة، هذه خلاف السنة. لذلك لما سمع أحد السلف ابنه يقول اللهم إني أسألك الجنة وأسألك حورها وأنهارها وعسلها ولبنها وإلى آخره، قال يا بني سل الله الجنة واستعذ به من النار. كان يقول أعوذ بك من النار من سلاسلها وأغلالها وحميمها وزقومها. قال يا بني سل الله الجنة واستعذ به من النار، فإنك إن أعطيتها أعطيتها وما فيها، وإن أجرت من النار أجرت منها ومما فيها. وهكذا فالقصد القصد، والإنسان ما يعتدي في الدعاء. فذلك من الأدعية الجامعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. فهنا الشيخ رحمه الله كذلك يدعو لطالب العلم أن يبارك له الله سبحانه وتعالى على أي حال كان. والبركة ترجع إلى معنيين بحسب الاشتقاق، يعني بحسب اشتقاق هذه الكلمة من أين أخذت. فإن قلنا إنها مشتقة من البركة التي هي مجمع الماء، وقلنا البركة أصلها أنها مشتقة من البركة، فمعناها معنى البركة هنا الزيادة والنماء، زيادة والنماء. وإن قلنا مشتقة من بروك البعير فمعناها حينئذ ماذا؟ الثبات واللزوم، لأن البعير إذا برك ثبت ولزم مكانا معينا، واضح؟ ومن القواعد في التفسير أن الكلمة إذا فسرت بمعنيين ولم يكن هناك تناقض ولا تضارب بين المعنيين فتحمل عليهما جميعا. ولذلك نقول معنى قوله وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يعني أن يجعلك ثابتا على الحق ملازما له في زيادة ونماء منه، يعني يسأل لك الله عز وجل أن تكون في كل يوم تزداد في الخير، ويسأل لك الله جل وعلا أن تثبت على هذا الخير. فهذا معناه. والشيخ رحمه الله لعله أخذ هذا الدعاء من قوله تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ولذلك قال ماذا؟ قال الشيخ رحمه الله ويجعلك مباركا أينما كنت، يعني أن يبارك لك في كل شيء. فأنت الآن تدرس، الشيخ يسأل لك أن يبارك لك الله في دراستك، تحفظ في القرآن يسأل لك الله أن يبارك لك في حفظه، تعمل في أي عمل من أمور الدنيا يسأل لك الله أن يبارك لك في عملك، يبارك لك في عملك هذا. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه دعوات عظيمة من الشيخ رحمه الله. والشيخ في عباراته يلمح إلى معاني كثيرة، إنسان ينظر إلى هذا ويتأمل. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين لك ماذا؟ أنك عبد لله، وأنك لا خروج لك عن طاعة الله سبحانه وتعالى في أي وقت من أوقاتك. وكأن الشيخ يريد أن يقول لك ماذا؟ يعني اعلم أنه ما من حال تكون أنت عليها إلا ولله عز وجل عليك فيها عبودية، فلا بد لك من ماذا؟ من أدائها. وهذه الأحوال التي ذكرها تعم وتشمل حياة المسلم كلها، فحياتك كلها لا تخرج من هذه الأحوال التي ذكرها رحمه الله سبحانه وتعالى. فهو يدعو لك الله أن تكون ملازما لطاعته سبحانه وتعالى، مؤديا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك في حياتك كلها، لأنك إما أن تكون ماذا؟ في حال منن وعطايا تنزل عليك من الله عز وجل، فهذه النعم وهذه المنن التي أعظمها وأجلها الهداية إلى الإسلام، والهداية إلى السنة، والهداية إلى منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وعدد ما شئت من النعم الدينية، ومنها التوفيق لطلب العلم، ووفقك الله عز وجل للعناية بكتب أهل العلم، إلى العناية بالقرآن وبحفظ القرآن، إلى غير ذلك من ماذا؟ مما أنعم الله به عليك، بأن جعلك مصليا، بأن جعلك صائما، جعلك وهكذا. فهذه كلها نعم، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى النعم الدنيوية. فهذه لله عز وجل عليك فيها عبودية، هي الشكر. ثم كذلك ماذا؟ قد يبتليك الله جل وعلا بشيء من المصائب، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففي حال المصائب لله عز وجل عليك عبودية، وهي الصبر، تصبر على المصاب، كما قال لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإن حصل عندك خلل وتقصير في شكرك لله عز وجل على نعمه، أو حصل عندك خلل وتقصير في الصبر على المصاب، فإن بالخلل والتقصير هذا يحصل ماذا؟ الذنب. وفي هذه الحالة فتح الله لك بابا، وفتح لك عبودية أخرى، وهي عبودية الاستغفار، حتى تجبر بها هذا الخلل الذي وقع وحصل منك في التقصير في شكره على نعمه، أو في التقصير على صبره، أو على الصبر في ماذا؟ في على المصائب. إذن فقال الشيخ رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. فهذا دعاء، دعاء من الشيخ لطالب العلم، أن يوفقه الله عز وجل للشكر عند العطاء وعند توارد النعم عليه من الله، لأنه ما من نعمة نحن عليها إلا وهي من الله عز وجل، ما كما قال تعالى ما بكم من نعمة فمن الله. فالشكر عبادة عظيمة من العبادات، وهي طريق الأنبياء تعبد لله عز وجل بهذه العبادة، كما قال الله جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. والشكر كما قلنا يعني يحصل يعني من فوائده العظمى التي يجب أن تراعى أنك تشكر الله جل وعلا تعبدا، فإذا شكرت الله تعالى تعبدا حصلت لك الثمار التي رتبها الله عز وجل على هذه العبادة، والتي منها ماذا؟ ثبات وبقاء النعم بل والزيادة فيها، كما قال الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبين الله عز وجل في هذه الآية أن الشكر ماذا تحصل به؟ الزيادة في النعم، وأن عدمه يحصل به ماذا؟ زوال النعم، زوال. فما قال الله عز وجل قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شوف تأمل، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والباء هنا سببية، أن الله جل وعلا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهنا قال الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، فتأمل الله عز وجل دعا أو الله عز وجل أبان أن هذه القرية أنعم عليها بنعمتين عظيمتين هما قوام الحياة وهما ماذا؟ الأمن والرزق. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأمن، الأمن أعظم من الرزق، لأن الإنسان إن لم يكن آمنا فإنه لا يتمتع بماذا؟ بالرزق. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، فدعا بالأمن، دعا لهم بالأمن أولا، ثم بعد ذلك قال وارزق أهله من الثمرات. وصراحة بهذه المناسبة يعني نحن في هذه البلاد في السودان نعيش صراحة وننعم بأمن، والله يجب علينا أن نشكر الله جل وعلا عليه، لا سيما ونحن ننظر ما يحصل في الدول الأخرى من التفجير والاغتيالات والفساد الذي هو حاصل في تلك البلدان. والله كل ما يخرج الإنسان تنام على سريرك وأنت آمن، وربما أنك نمت في الفضاء وأنت آمن، تنام على هذا الهواء وتستنشق الهواء الطبيعي، وهكذا تنام إلى أن تستيقظ، لا يتعرض لك أحد لا بسرقة ولا بقتل ولا بنهب، ولا تسمع ما هو مزعج ولا ما هو مخيف. هذه نعمة، نعمة عظيمة حرمها الكثير من الناس. الناس الآن في كثير من البلدان والله لا ينعمون بنوم ولا ينعمون بشراب ولا ينعمون بأكل، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب اختلال الأمر. ولذلك الإنسان يغتنم هذه الأوقات أنه ربما، ونسأل الله أن يحفظنا من ذلك، ربما أنه يحصل لنا مثل ما حصل لغيره، وحينها يحال بيننا وبين كثير مما نشتهي. في بعض البلدان والله ما يستطيعون يجلسون مثل هذه الجلسة، يتعلمون كتاب الله ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هذه نعمة. بل والله في بعضها لا يستطيع الشاب أن يحافظ على صلواته الخمس في بيوت الله عز وجل. وفي بعض البلدان لا تستطيع أن تأخذ كتابك هكذا تقرأ فيه في المواصلات وتقرأ فيه في كل مكان، بل ربما أن الكتب وتوزيع الكتب والأشرطة العلمية كالمخدرات، ما تستطيع تعطي أحدا كتابا ولا تأخذ من أحد كتابا إلا في غاية من التخفي. فهذه نعمة، ولذلك نعمة الأمن ونعمة رغد العيش هاتان نعمتان عظيمتان يجب على الناس أن يشكروا الله سبحانه وتعالى عليهما. فهذه القرية لما لم تقم بشكر الله عز وجل، الله تبارك وتعالى غير حالهم وبدلها إلى ما ذكره من الحال السيء. فقال الله عز وجل: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس الجوع والخوف، وهذا دليل على الملازمة، يعني أن الجوع والخوف ماذا؟ أصبحا ملازمين لهم. فجعل الله الجوع بدل قوله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والخوف بعد أن كانوا كما قال الله آمنة مطمئنة. والسبب كما قلنا في التغيير ما هو؟ قال: بما كانوا يصنعون، أي بسبب أعمالهم السيئة، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك كما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، قال ماذا؟ والشكر قيد النعمة، فإن شكرت قرت وإن كفرت فرت. إن شكرت قرت من القرار، وهو السكون الثبات، يعني ثبت. وإن كفرت فرت، إن كفرت فرت. طيب، وأما تعريف الشكر، فالشكر في اللغة ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان. لذلك يقول مثلا: هذه شاة شكور أو بقرة شكور، إذا أكلت حتى ظهر عليها أثر الغذاء الذي هو ماذا؟ السمن، فسمن. ومن هذا المعنى، هناك تناسب بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وأما الشكر شرعا فهو ظهور آثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه طاعة وانقيادا. فهذا الشكر. إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة، فالواجب أن يظهر أثرها على لسانك، بالثناء على الله عز وجل بها والاعتراف بها والتحدث بها. أما بنعمة ربك فحدث. وهكذا كان يعني الأنبياء كما مضى معنا قبل قليل: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هذه كلها من ماذا؟ من التحدث بنعمة الله ومن الاعتراف بهذه النعمة باللسان. وكذلك وعلى قلبه شهودا ومحبة. والإنسان يستحضر هذه النعم في قلبه كأنها يعني تتمثل له كأنها مجسدة، يعني يراها أمامه نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وتقوده إلى محبة المنعم. محبة المنعم، لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. تخيل الآن لو أن شخصا في كل يوم يأتيك يعطيك 100,000، وغدا يعطيك 100,000، وهو يعاملك على أحسن ما يكون، ماذا يحصل منك؟ يحصل منك محبة لهذا الذي يكرمك ويحسن إليك كلما لقيك ولا يسيء إليك، لا تجد منه إلا الإحسان. هذا مثل هذا يحب. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهو خلقنا ولا يزال سبحانه وتعالى يحسن إلينا سبحانه وتعالى، وما بنا من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. فلا بد من الثناء عليه بهذا والتحدث بهذا، وأن نحب الله جل وعلا. نحب الله جل وعلا، فهذه النعم تورث محبة الله. ويظهر كذلك آثر النعم شكرا لله عز وجل على الجوارح، فتنقاد هذه الجوارح طاعة لله سبحانه وتعالى. والجوارح يراد بها الأعضاء، جمع جارحة، وسميت بالجوارح لأن الإنسان يجترح بها العمل، يعني يكتسب بها العمل. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذا هو تعريف الشكر. ويظهر لنا من تعريف الشكر أن موارد الشكر ثلاثة. موارد الشكر يعني الجوارح التي يصدر عنها هذا الشكر. فالشكر يكون بالقلب شهودا ومحبة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. يدي ولساني والضمير المحجل. والشكر هذا له ثلاثة أركان، إذا أتيت بهذه الأركان فإنك ماذا؟ تكون قد أديت ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك. أولها أن تعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك، والثاني أن تضيف هذه النعمة وأن تنسب هذه النعمة إلى المنعم بها تبارك وتعالى، والركن الثالث أن تصرف هذه النعم في طاعة من أسداها إليك وهو الله. وشاهد هذا قول الله جل وعلا: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. فهنا اعترف بنعمة الله عز وجل وأضافها إلى الله: أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. وهذا هو الركن الثالث الذي هو صرفها في طاعة المنعم. والشيخ سليمان بن عبد الله له فائدة في حديث الثلاثة نفر. قال الشيخ: وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم بها عليه وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. هذه أركان الشكر، وكذلك ذكرها الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن كما في الدرر. كلام الشيخ سليمان بن عبد الله هذا في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وابن الشكر على ثلاثة أركان: معرفة النعمة وقدرها، هذا الأول، والثناء بها على مسديها، هذا الثاني، وقال: واستعمالها فيما يحب موليها ومعطيها. تستخدم هذه النعم فيما يحب الله أن تستخدم فيه، فمن كملت له هذه الثلاثة فقد استكمل الشكر. وكلما نقص العبد منها شيئا فهو نقص في إيمانه وشكره، وقد لا يبقى من الشكر ما يعتد به ويثاب عليه. وهذا إذا ما من نعمة أنعم الله بها عليه إلا وقد كفر ولم يقم بشكرها. فإذا التقصير في الشكر نقص في الإيمان وذنب، ولذلك قلنا يجبر بماذا؟ بالاستغفار. طيب، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.